بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وذكر المؤلف رحمه الله في النبدة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين، في الرد على المعترض في مسألة البناء على القبور، وقد ذكر مؤلف عدة أحاديث أكثرها في صحيح مسلم، حديث علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي مرتفع. وأيضا حديث ثمامة بن الشوفي الهمداني قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، قال ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهذا أيضا في صحيح مسلم. وذكر أيضا حديث جابر في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. يجصص بالجص، قلنا الجص نوع من الحجارة، يبنى أو معنى يملس به القبر أو يبنى، ويفعل مثل معنى الزخارف أو كذا. وذكر أيضا حديث ابن عباس قال رحمه الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا كما قلنا أنه لا يصح، لأنه من طريق صالح مادام أو صالح مولى أم هانئ، وهو ضعيف أي مختلط. وقال بعض أهل العلم: من روى عنه من أهل المدينة القدماء فحديثهم صحيح، كيحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي ذئب، وأما غيرهم فسماعهم في الاختلاط. وأيضا كذلك اختلفوا في سماعهم ابن عباس، وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه ضعيف، لكن قد جاء بلفظ آخر أصح، بلفظ زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. ولهذا ذهب القرطبي، وهو قول عند مالك، أن زيارة النساء تجوز لكن تكرار الزيارة لا يجوز، واستدلوا بهذه الرواية زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. زوارات جمع معنى تكرار الزيارة، التي تكرر الزيارة أو تعتادها، مثلا تجعل كل جمعة أو بعد أيام، فهذا خطأ. لكن لو زارت القبر بعد فترة، زارت قبر أحد من أهلها أو زوجها، فلا بأس بذلك. وذهب الحنابلة في المشهور عنهم أنها لا تجوز زيارة النساء، زيارة النساء لا تجوز مطلقا. والصحيح أنه تجوز، لعدم وجود الدليل الصحيح في المنع، صحيح أنها تجوز، لكن لا تكون تكرر الزيارة. ومما يدل على الجواز كما استدل به بعض أهل العلم حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت عائشة: إذا أتيت أهل القبور فماذا أقول؟ فقال: قولي السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فعائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا جاءت إلى القبور فماذا تقول، فلم ينهها النبي عليه الصلاة والسلام عنها عن الزيارة، لم يقل لها مثلا لا تأتي القبور. وأما ما جاء عند النسائي في حديث فاطمة لما فيه أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغت الكدى لن تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك، وهذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا. فلهذا فالصحيح يجوز زيارة النساء إذا لم تكن عن تكرار، إذا لم تكن عن تكرار، أو مثلا مرت المرأة مثلا عند القبور فسلمت فهذا ما في شيء. طيب، قال فنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البناء عليها وأمر بهدمه بعدما يبنى، وهذه السنة فعلها علي رضي الله عنه لما جاء إلى اليمن، وكذلك أيضا فعلها جماعة من السلف، وكذلك قد طبقها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مناطق كثيرة من الحجاز وكذلك نجد، بل حتى أنه جاء إلى اليمن، بل جاء إلى عندنا إلى حضرموت إلى الشحر، هنا أرسل من يدعو الناس إلى التوحيد وكسر بعض هذه القباب، وهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تكن هناك فتن، لأن بعض أحيانا أو بعض الأحيان تكسر القبة فتشيد بأشد مما كانت. فلهذا إذا كان الإمام خاصة أو الحاكم لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء فهذا أمر طيب، أما إذا كان يلتفت إلى مثل هذه الأشياء فهذا غالبا لا تجدي شيئا التكسير، بل ينتبه لها أولئك عباد القبور وبإعانة الحكام يشيدونها. لكن لما جاء الشيخ محمد إلى هنا أو أرسل، أقصد ليس هو ولا أيضا في وقته، وإنما في وقت زمن الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف، معناه لما كان مفتيا وكان ظاهر في زمن الملك عبد العزيز بن تركي، معناه أب هؤلاء الذين الآن معنا الذين هم في الحكم الآن. فأرسل مجموعة من المشايخ، وكذلك في عهد قبل ذلك في عهد سعود أيضا أرسل مجموعة بطلب من بعض حكام الشحر فجاءوا وعلموا الناس التوحيد وكسروا بعض القباب. قال ونهى عن الكتابة عليها ولعن من أسرجها، وذكرنا التفصيل في مسألة الكتابة. قال فنحن نأمر بما نأتمر بما أمر به عليه الصلاة والسلام من تسويتها، وننهى عن البناء عليها كما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي افترض الله علينا طاعته واتباعه، وأما غيره فيؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله، مع وجود هذه الأدلة المتكاثرة وفي صحيح مسلم، إلا أنك تجد كثير من هؤلاء ممن تعلق قلبه بالقبور كأنه يتعامى عن هذه الأدلة وكأنها غير موجودة، ومنهم من يتأولها إلى شيء آخر، معنى يتأولونها إلى نية إن قصد كذا وإن قصد كذا، والأحاديث ليس فيها نية وإنما فيها النهي عن البناء والتشريف. فلهذا فتجد بسبب أهوائهم أو اتباعهم الهوى لم ينقادوا إلى هذه الأحاديث، كذلك اتخاذ القبور مساجد، فقد جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلعن من فعل ذلك، ولكن تجد أنه لا يصرون على اتخاذ القبور مساجد، سواء كان بالصلاة فيها أو باعتقاد أن فيها أن الصلاة فيها بركة، أو الاعتقاد أيضا أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فيه أيضا بركة أعظم. ولهذا تجد هؤلاء القبورية يتعمدون الصلاة في المساجد التي فيها قبور، بل يحرصون على أن يكون القبر داخل المسجد. عندنا هنا في بلادنا أكثر من مسجد فيه قبر داخله، أنا يدخلون القبر، يتعمدون يدخلون القبر داخل المسجد ويحرصون على الصلاة فيه، لأجل أنهم يقولون أن هذه أبرك، أنا وجود القبر في المسجد أبرك، وهذه جريمة عظيمة، أنا جعلوا القبر أبرك من المسجد. أنا إذا صليت في مسجد ليس فيه قبر، معنى الصلاة التي يكون في المسجد الذي فيه قبر أفضل عنده وأبرك عنده، وهذا محادة ومشاققة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأوامره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من هذا الأمر حتى قبل موته عليه الصلاة والسلام، يقول جندب رضي الله عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس أي بخمس ليالي، يقول: ألا لعنة الله، ألا إن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء كذلك في الصحيحين في حديث عائشة لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة الكنيسة التي رأتاها في الحبشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا تلك الصور وعكفوا على قبورهم، أولئك شرار الخلق عند الله. وجاء في حديث عائشة بن عباس في البخاري: قاتل الله، وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. مع هذه النصوص المتكاثرة إلا أنك تجد هؤلاء يتعامون. وقد صرح سواء كان في مذهب الشافعية أو الحنابلة أو كذلك الحنفية والمالكية على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وهناك رواية في مذهب الشافعي على الكراهة، لكن الكراهة هنا المراد بكلام الإمام الشافعي كراهة التحريم، لأن الإمام الشافعي رحمه الله مما يؤثر في كلامه أنه لا يطلق الكراهة إلا على ما كان كراهة التحريم، والذي تصرف هو بعض أصحابه فجعلوا الكراهة التي ذكرها الإمام الشافعي كراهة التنزيه، وهذا كلام غير صحيح. كيف يكون كراهة التنزيه وفيه هذا اللعن وفيه أيضا المناشدة، في كذلك النهي الأكيد: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فبعد هذه الأحاديث يقال كراهة التنزيه، فهذا بعيد جدا. لكن لما هوت قلوب هؤلاء في القبور فصرفوا هذه الأدلة، وإلا فالأدلة واضحة. قال: وقال الإمام أحمد: لا تقلد في دينك أحدا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فخذه، ثم التابعين بعد، فالرجل فيهم مخير. أنا كأنه يقول أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلزم الشخص في دينه، هذا إذا أجمع الصحابة، أما إذا حصل بينهم خلاف فالأمر واسع. قال: وقال أيضا: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. وهذه النصوص ثابتة، وقد ذكر أكثرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مقدمة الصفة. قال: والعجب ممن يسمع هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن تعظيم القبور وعقد القباب عليها بالجص والآجر وإسراجها ولعن من أسرجها، ثم يقول: فعلت هذه هذه الأمور بحضرة العلماء الكبار ولم ينكروا. هذه مسبة عظيمة وأمر عجب أن يطلقه رجل عنده علم وعنده رائحة علم، كيف يقال أنه يحضره علماء الكبار ولم ينكروا؟ وهذه النواهي كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أوقع القوم فيما أوقعهم فيه، أنهم أهل التقليد ليسوا أهل اتباع. وأيضا ينطبق فيهم قول أولئك أهل الجاهلية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال: ولم ينكروا، كأنه لم يسمع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الله أعلم، الأثر موجود في فضائل أنا فضائل أحمد، فضائل الإمام أحمد، لكن بلفظي يوشك أنت أو ما أرى الله إلا سيعذبكم، ما أرى الله إلا سيعذبكم أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا قاله لما تناظر مع عروة بن الزبير في مسألة المتعة، في مسألة المتعة في الحج، فكان يقول، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فكان عروة يقول: لكن أبا بكر كان ينهى عن ذلك، لكن عمر كان ينهى عن ذلك. فغضب ابن عباس، مع أنه كان من أشد الناس تعظيما لأبي بكر وعمر، لكن لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ أنا هذا كلام الإمام أحمد. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا أيضا من الأسباب التي توقع هؤلاء في هذه الفتن، أنهم يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن توافق ما من يقلدونه، فلأجل أن توافق من يقلدونه. حتى قال بعض الحنفية: كل قول أو كل حديث يخالف مذهب أبي حنيفة فهو إما منسوخ أو مؤول. أنا أنظر إلى التعصب، أنا كل حديث يخالف مذهب أبي حنيفة، معنى أرجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي حنيفة، مع أن أبا حنيفة قد فاته كثيرا من السنة، قد فاته كثير من السنة بخلاف أحمد والشافعي ومالك. فوق هذا يقول هذا الرجل مثل هذا الكلام. ومن معنى قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض أقوال هؤلاء المتعصبة في كتابه الفذ الذي ألفه في أو إعلام الموقعين عن رب العالمين ذكر في التقليد بعض أقوال هؤلاء فيه التعصب الشديد لمذاهبهم. فقال: فإذا كان هذا كلام، قال: فإذا كان هذا كلام ابن عباس في من عارض السنة بقول أبي بكر وعمر وكلام أحمد في من ذهب إلى رأي سفيان، فكيف بمن عارض السنة بقول فلان وفلتان؟ قال: وقد روى البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشد ما تخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناق رجال أو تقطع أعناق رجال. هذا خرجه البيهقي في المدخل إلى السنن، وفيه يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي وهو ضعيف جدا. وجاءت له شواهد لكن أكثرها ضعيفة، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه، ثبت عن عمر في صفة المنافق لأبي جعفر الفريابي، وذكره كذلك الإمام الدارمي في السنن، وابن عبد البر في جامع في الجامع بيان العلم وفضله، وغيرهم الأئمة. فهو صحيح عن عمر وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، أو أن المخوف في زلة العالم، الذي يخوف في زلة العالم ليس زلته، وإنما الزلة تحصل لكل جواد كبوة، لكن الذي يخوف هو اتباعه في زلته، اتباعه وتقليده فيها. قال: إذ لولا ذلك لم يخف من زلة العالم على غيره. قال: فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق العلماء، فإنه اتباع للخطأ على عمد. وهذا الآن الذي يقع فيه متعصبة المذاهب مثل هذا، يعني يعرفون أن هذا خطأ وأنه مخالف للدليل، والعبد أو العالم مهما بلغ من العلم فإنه لا يستطيع أن يحوي العلم كله، فتفوته أشياء، كما قال بعض الشعراء: ما حوى العلم جميع أحد، لا ولو مارسه ألف سنة. أنا لو كان يطلب العلم ألف سنة ما يستطيع أن يجمع العلم كله، فكيف والأعمار قصيرة. الإمام أحمد رحمه الله أكثر لعله الأئمة ممن جمع بين الحديث والفقه والسيرة ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين، معناه موسوعة عظيمة الإمام أحمد، لكنه فاتته أشياء. فلهذا ليس هناك أحد جمع العلم كله ولا يفوته شيء، بل قد يكون الإنسان عنده هذا الشيء أو العلم لكن ينساه أو يذهل عنه، فهذا موجود وواقع عند الأئمة. وكذلك كما قال الإمام أحمد: نحن بشر، قد نرى اليوم الرأي ثم نرجع عنه غدا، هذا حال الناس. فلهذا فكيف يقلد من ليس بحجة؟ ولهذا كان شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله يقول: أفضل تعريف للتقليد ما ذكره ابن الهمام الحنفي صاحب فتح القدير، فقال: التقليد هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة، قال التقليد هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة، ليس عنده حجة وليس هو أيضا حجة، العالم ليس حجة بذاته. فلهذا فالتقليد هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة. إن شاء الله تعالى نكتب بهذا ونكمل في درس اللاحق.